أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبينا كيف أن الأمة اعتنت بهذا الكتاب غاية العناية. وكان حديثنا في اللقاء الماضي حول رواية صحيح البخاري أو سماع صحيح البخاري وروايته، وذكرنا أن الأمة إنما اعتنت بسماع صحيح البخاري وروايته كما اعتنت أيضا بضبطه وتصحيحه وإتقانه، وأن هذا ليس من خصوصيات البخاري، بل كل كتب السنة نالت هذه العناية وهذا الاهتمام من العلماء على مدار العصور والدهور. فبعد أن يشتغل المؤلف بتأليف الكتاب ثم ينسخه عنه تلامذته وأصحابه ومن كان في زمانه، إذا بهؤلاء النساخ الذين نسخوا نسخا لهم من هذا الكتاب الأصل يقابلون هذه النسخ على الأصل الذي أخذوا عنه لكي تسلم نسخهم من التصحيف والتحريف والسقط والتقديم والتأخير وغير ذلك مما يعتري الناسخ حال نسخه لكتاب من الكتب، وهذا كما قلنا آنفا ما يسمى عندهم بالمقابلة. فلابد من المقابلة، لابد أن الناسخ بعد أن يتم نسخه لابد أن يقابل هذه النسخة التي نسخت على الأصل الذي نسخ عنهم. وذكرنا في لقاءات متعددة كيف كانت دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تلك المقابلة، وفي التمييز بين الحروف، وفي مراعاة الشكل العام للكتاب وصفحاته. ثم بعد أن يتم هذا النسخ وتتم هذه المقابلة ويطمئن إلى صحة النسخة التي نسخت عن أصل من الأصول، كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يسمعون هذه الكتب، يعني يعقدون المجالس، مجالس الإملاء، مجالس الرواية، ليروا هذه الكتب بين الناس حتى يسمعها الناس، فيجمعون بين آلة البصر وآلة السمع. فبعد أن استعملوا آلة البصر في نسخ الكتاب، في مقابلة الكتاب، في تصحيح الكتاب، في مراجعة الكتاب، ثم بعد ذلك يستعملون آلة السمع ليسمعوا الكتاب حتى يقرأ قراءة الصحيحة، وحتى يسمعه إما مؤلفه وإما الشيخ الذي ترويه أنت عنه عن مؤلفه، فلا بد من سماع الكتاب ليسلم حينئذ صاحب النسخة من الخطأ حتى في القراءة، فقد يقرأ كلمة على وجه من الوجوه فيقرأها هو على وجه آخر، لا سيما في تلك الكلمات التي يكون لها أكثر من وجه، قد تكون الكتابة واحدة من حيث الرسم، الشكل هو الشكل، الحروف هي الحروف، الكلمة هي الكلمة من حيث الرسم، لكن النطق يختلف. وهذا يكثر في أسماء الرواة، يكثر في أسماء الرواة، وأيضا يكثر في بعض الكلمات العربية التي تتكون منها المتون، حيث تكون من الكلمات التي يمكن لك أن تقرأها على وجه أو على آخر، وقد يختلف معناها من وجه إلى آخر، وقد لا يختلف. هناك من الأسماء الرواة الكثير والكثير مما يمكن لك أن تقرأه على أكثر من وجه، كمثل مالك وملك أو وملك، فهذه الكلمات من حيث الرسم تشتبه ومع ذلك لها أكثر من نطق، وكمثل مثلا بشير وبشير، بشير وبشير. فبطبيعة الحال من يكتفي بالنسخ فقط حتى إذا انضم إليه المقابلة قد يعجز في بعض المواضع من أن يقرأ القراءة الصحيحة التي قصدها المؤلف من كتابته لهذا الكتاب، فلابد أن يجمع مع القراءة ومع النسخ ومع المقابلة أن ينضم إلى ذلك السماع من لفظ الشيخ، فإن ذلك أقوى في التحقق من القراءة الصحيحة وعدم الوقوع في الخلط حتى في النطق. كل ذلك رعاية لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصا على أن يؤديها العلماء إلى من بعدهم كما سمعوها من شيوخهم، من غير أن يقع في ذلك نوع من التصحيف أو التحريف أو اللحن الذي قد يؤدي بالضرورة إلى سوء فهم الكلام أو حمله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا في اللقاء الماضي إن صحيح البخاري وهو كنموذج لهذه الكتب الحديثية، سنتناول صحيح البخاري بنوع من التركيز، ومن أراد بعد ذلك أن يعرف الجهود التي بذلت في بقية الكتب فليقص ذلك على صحيح البخاري. فلنجعل صحيح البخاري مثالا لنعرف من وراء ذلك الجهود المضنية، الجهود الكبيرة التي بذلها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في صيانة هذا الكتاب وفي حفظه حتى يصل إلينا كما ألفه مؤلفه من غير أن يعتريه شيء من الغلط. أقول هذا رغم أن هناك من يدعي أن صحيح البخاري لم يلقى عناية تؤهله لكي يتبوأ تلك المكانة التي تبوأها في هذه الأمة. أقول هؤلاء لم يعرفوا البخاري ولم يعرفوا صحيح البخاري ولم يعرفوا الجهود الجبارة التي بذلها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الكتاب ولصيانة هذا الكتاب حتى يصل إلينا من غير أن يعتريه شيء من الخطأ أو اللبس، بل الجهود التي بذلها علماء الحديث في هذا الكتاب تفوق الجهود التي بذلوها في غيره من الكتب. ومع ذلك سنقف على بعض ذلك ليتنبه القارئ أو السامع الكريم ليتنبه إلى هذه الجهود وليعرف أقدار العلماء وأقدار كتب الحديث وهذه المصادر الحديثية التي نأخذ عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مطمئنون إلى أن هذه الأحاديث التي تضمنتها تلك الكتب هي تلك التي وضعها أصحاب هذه الكتب في هذه الكتب، وهي التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يدخل أحد بعدهم أحاديث أو روايات في هذه الكتب وهم براء منها كما قد يدعي البعض أو ادعاه بالفعل من أن البخاري، قد يكون هناك بعض من جاء بعد البخاري أدخل أحاديث في صحيح البخاري والبخاري منها براء. نقول هذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأننا حينما نقول هذا الحديث رواه البخاري لا نعتمد على نسخة واحدة بل على عدة نسخ. لم يروي الحديث هذا الكتاب عن البخاري ورجل واحد، بل عدد كثير من الرجال الأمناء الثقات أصحاب الديانة والأمانة. فلئن جوزنا أن يقع ذلك في بعض النسخ أفيجوز أن يقع في كل النسخ؟ وما بالنا نجد هذه النسخ رغم أنها رواها عدد من الناس وهم من بلدان مختلفة، وهذا من الشرق وهذا من الغرب، هذا من هنا وهذا من هناك، ثم نجد رواياتهم متفقة، رواياتهم ليس فيها اختلاف. اللهم الخلاف الشكلي الذي لا يؤثر في المعنى، كمثل ما يقع مثلا في بعض المواضع في بعض روايات الكتاب قال فآخر يقول فقال أو وقال، كمثل ما ذكرنا في لقاء سابق في بعض الأحاديث شرقوا وغربوا وفي رواية شرقوا أو غربوا. مثل هذه الزيادات أو الاختلافات لا تعد خلافا عند أهل العلم، بل هذا من القدر الذي لا يسلم منه إنسان، ثم هو لا يؤثر في المعنى شيئا، لا يؤثر في المعنى شيئا، وإنما هي هذه اختلاف ألفاظ، هذه الاختلافات اختلافات لفظية لم تتعدى اللفظ، ولا يمكن أبدا أن تؤثر على المتن أو على المعنى الكلامي بحال من الأحوال. قلنا في اللقاء الماضي إن صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد سمعه من البخاري عليه رحمة الله تعالى 90,000 رجل، 90,000 رجل، وذكرنا من بعض الحكايات التي تدل على إقبال الناس في عصر البخاري على الإمام البخاري نفسه وعلى كتابه الصحيح، وكيف كان الناس رحمهم الله تعالى في هذا الزمان حريصين كل الحرص على ملاقاة البخاري وعلى السماع منه وعلى الأخذ عنه وعلى الإقبال على صحيحه. أقول كانوا يقبلون عليه من حيث هو البخاري، من حيث هو الإمام البخاري، فكيف بصحيحه الذي ملأ الدنيا وصار الكتاب الأول في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أن كتبه وصنفه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا. فإذا ليس بعيدا أبدا أن يسمع هذا الصحيح وأن يقبل على سماعه من الإمام البخاري 90,000 رجل من الرجال. ثم لابد أن ننوه هنا على أمر في غاية الأهمية. قد يقول قائل أين هؤلاء 90,000؟ أنت تدعي أن هناك 90,000 سمعوا الصحيح من البخاري ونحن لم نجد 90,000 نسخة للبخاري، حتى تقول إن صحيح البخاري سمعه من البخاري 90,000 رجل، فالذين يروون الصحيح عن البخاري ليسوا بهذه الكثرة، بل هم عدد قليل جدا الذين أخذوا أو رووا الصحيحة صحيح البخاري عن البخاري نفسه. فنحن نعلم أن أشهر روايات أو الرواة الذين رووا صحيح البخاري عن البخاري 4 أنفس. نعم ليس هؤلاء هم كل من روى الصحيح، لكنهم أشهرهم، منهم محمد بن يوسف الفربري، ومنهم إبراهيم بن معقل النسفي، ومنهم حماد بن شاكر النسوي، ومنهم منصور بن محمد المروزي. فهؤلاء العلماء الذين أخذوا الحديث أو أخذوا صحيح البخاري عن البخاري، نقول هنا لابد من إتقان الاصطلاحات وفهم مراد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من الكلام. فرق أخي الكريم بين أن أقول سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وبين أن أقول روى الصحيح عن البخاري 90,000 رجل. فليس كل من سمع روى، ليس كل من تحمل العلم رواه لمن بعده. بطبيعة الحال أغلب الذين سمعوا رووا، أو كثير من الذين سمعوا رووا، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من سمع روى. فقد يسمع الواحد منهم الصحيح أو أي كتاب من كتب السنة، أو حتى حديثا يروى عن رسول الله يرويه شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا يرويه هو. قد يكون مثلا لم يطل عمره حتى يتأهل للرواية، أو لم يشتهر صيته وذكره حتى يقبل الناس على السماع منه، أو كانت له مشاغل أخرى انشغل بها عن الرواية فانصرف عن الرواية إلى تلك المشاغل الأخرى. فليس بالضرورة أن كل من سمع من الحديث أن يرويه. نحن نعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرون جدا، وكلهم قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالضرورة أغلبهم أخذ عن رسول الله علما قليلا كان أو كثيرا. ومع ذلك الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صحابته الكرام قليل مقارنة بعدد الصحابة الذين كانوا صحابة النبي وأسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس كل من سمع روى، وكذلك ليس كل من روى سمع، ليس كل من روى سمع. فهناك من يسمع حديثا عن شيخ عن آخر ثم يرويه عن الشيخ الأعلى من غير أن يسمعه من الأعلى، فهذا أمر يعرف أهل الاختصاص، فهذا لم يسمع من الشيخ نفسه، إنما أرسل أو روى ما هو منقطع الإسناد، فنقول هذا لم يسمع من هذا الشيخ وإن كان قد روى عنه. لكن الذي نريد أن نركز عليه الآن حينما نقول سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، ليس هذا كما كمثل قولنا روى الصحيح عن البخاري 90,000 رجل، وليس يتناقض مع قولنا إن الرواة لصحيح البخاري عن البخاري عدد قليل مقارنة بهذا العدد، بل الرواية شيء والسماع شيء آخر. إذا قلنا هذا الكلام، فصحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان مشهورا في زمان البخاري وبعد زمان البخاري وإلى يومنا هذا، وهنا تتجلى قضية في غاية الأهمية، ألا وهي شهرة الكتب الحديثية، شهرة الكتب الحديثية. وهذا أمر اهتم به المحدثون وأولوه غاية العناية. في فرق بين أن أدخل مكتبة من المكتبات، سواء كانت من المكتبات العامة أو الخاصة التي تشتمل على كتب ومخطوطات كثيرة، فأجد كتابا ينسب إلى عالم من العلماء ولا يعرف أن هذا العالم من مؤلفاته هذا المؤلف، فهذا فقط استنادي على أنه من مؤلفات ذلك العالم هو أن هذا الكتاب الموجود في هذه المكتبة أو في بهذه المخطوطة كتب على جلدته أو على مقدمته أنه للعالم الفلان. وهنا تعتري شكوك كثيرة، تعتري شكوك لعل هذا الكتاب اختلق على ذلك العالم، لفق على هذا العالم والعالم لم يؤلفه. وهناك طائفة من الكتب التي ألفت على بعض العلماء قديما وحديثا، والعلماء المحققون المدققون يقولون هذه الكتب لا تصح نسبتها إلى من نسب إليها من العلماء، وهذا لا تكاد تجده في الكتب الحديثية، إنما تجده في بعض كتب الفقه، في بعض كتب المواعظ، في بعض كتب الترغيب والترهيب. أما كتب الحديث التي اعتنت بالرواية وكانت الرواية من الأسس عند أصحابها فلا تكاد تجد هذا، لأن أصحاب هذه الكتب في الغالب حينما يؤلفون الكتب يخرجون على الناس ويروونها لهم ويسمعونها إياهم، فلهذا تجد هذه الكتب تنتشر وتشتهر. وكما يقول العلماء إن شهرة الكتاب إلى مؤلفه أقوى من روايته بإسناد إلى ذلك المؤلف، فقد يروى الحديث الكتاب بإسناد لنا إلى مؤلف من المؤلفين وليكن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، هذا إسناد فرد، إسناد يرويه واحد عن واحد، وهؤلاء لو فرضنا أنهم ثقات فمن الممكن أن يكون بعضهم غلط، فكيف إذا كان إسنادنا إلى هذا العالم مشتملا على بعض الضعفاء؟ أمر وارد أن هذا يشكل نوعا من الشكوك، نوعا من الارتياب. لكن أن يشتهر الكتاب وتصير له نسخ كثيرة ويرويه عدد كثير من الناس طبقة بعد طبقة، زمانا بعد زمان، قرنا بعد قرن، بطبيعة الحال هذا لا يحتاج إلى إسناد أصلا، لا يحتاج إلى إسناد، لأن شهرته أقوى من الإسناد. كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإجماع أقوى من الحديث المنفرد. الإجماع أي الشيء الذي يجمع عليه الناس ويتوارد عليه الناس ويشتهر بين الناس، هذا أقوى من الشيء الذي لا يرويه إلا واحد عن واحد عن واحد. صحيح البخاري جمع بين الوصفين، فهو يروى بأسانيد صحيحة في غاية الصحة إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ليس إسنادا واحدا بل عددا من الأسانيد. فهذا أمر لابد من اعتباره. الأمر الآخر أنه لو لم يروى بتلك الأسانيد الصحيحة فشهرته تغني عن ذلك، فكل أمة من الأمم وكل زمان من الزمان كانوا يتناقلون صحيح البخاري ويسمعونه في مجالس العلم ويقدمونه بالاهتمام والعناية والسماع والرواية. فإذا صحيح البخاري متواتر عن الإمام البخاري، لا أقول مشهور بل هو متواتر، فنحن نجزم جزما ونقطع قطعا ليس يرتابه أدنى شك بأن هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري ما بين دفتيه إنما هو مما كتبه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لم يزد فيه شيء لم يذكره البخاري ولم ينقص منه شيء ذكره البخاري، فهذا ينبغي أن نعرفه. أمر آخر، هذا الإمام البخاري لما سمع الكتاب منه عدد من الرواة قلنا إنهم 90,000 راوي أو 90,000 رجل، ثم رواه عنه عدد من كبار هؤلاء الذين سمعوا منه، من أشهرهم أو من أشهر هؤلاء الذين رووا صحيح البخاري الإمام محمد بن يوسف الفربري، وهو من أشهر من روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري. هذا الإمام الواحد هو محمد بن يوسف الفربري روى الكتاب عنه، روى صحيح البخاري عنه عن البخاري 9 من كبار العلماء. يعني انظر إلى الشهرة والتواتر والتوارد في رواية الكتاب. يعني رواية الفربري فقط عن صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى رواها عن الفربري عن البخاري 9 من كبار الرواة والعلماء. أقول أذكر بما قلتهم قريبا، ليس هؤلاء 9 هم فقط الذين سمعوا الصحيحة عن الفربري عن البخاري، بل هؤلاء الذين رووا. وإلا فالبخاري علي فالفربري أسمع البخاري كثيرا من الناس أيضا، ولكن الذين اعتنوا بروايته عن الفربري عن البخاري 9 من كبار العلماء من تلامذة الإمام الفربري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهم أو من أشهرهم أبو علي بن السكن، وهو من أئمة الحفاظ الكبار، وهو متوفى سنة 353. ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، وهو متوفى سنة 376. والإمام أبو نصر الأخسيكي، والإمام أبو زيد محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 371. ومنهم أبو علي محمد بن عمر ابن شبويه، ومنهم أبو أحمد محمد ابن محمد الجرجاني المتوفى سنة 373. ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد السرخسي المتوفى سنة 381. ومنهم أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني المتوفى سنة 389. ومنهم أبو علي إسماعيل بن محمد الكشاني المتوفى سنة 391. وتلاحظ أخي الكريم أن هؤلاء العلماء ليسوا من بلد واحدة، إنما هم من بلاد متنوعة، من بلاد مختلفة، وهذا يدل على شهرة الكتاب، كتاب صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث طاف العلماء به البلدان وانتشر صيته وذكره في جميع البلاد الإسلامية، فصار الناس يتناقلون ليس في بلد البخاري فقط ولا في البلاد المعروفة المشهورة فقط، بل في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي أخذ العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في روايته، في نقله، في سماعه، في إسماعه. وكان هذا الكتاب العظيم الذي ألفه ذلك الإمام العظيم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى محط أنظار العلماء ومقصد كل عالم من العلماء. فكان الواحد منهم يهاجر المسافات الطويلة ويسافر إلى البلدان العظيمة أو البعيدة من أجل أن يسمع صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أهل هذه البلدان. أقول هذه طريقة كانت متبعة عند علماء الحديث، وهو ما يسمى عندهم بالرحلة في طلب الحديث أو في طلب العلم. ما كانوا يسمعون الحديث أو الكتب الحديثية من أهل بلدهم فقط، بل كل من بلغهم أنه يروي كتابا أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلد من البلدان، كانوا يرحلون إليه ويسافرون إليه ويقطعون المسافات الطويلة البعيدة من أجل أن يسمعوا منه الحديث وأن يسمعوا منه الكتب التي حوت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال الإمام محمد بن سعيد الجوهري، وهو من أئمة الحديث المعروفين، إن الله يرفع البلاء، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نحن الآن نجد أنفسنا ونجد أبناءنا قد يسافرون إلى هنا أو هناك من أجل أن يحصلوا على شهادة علمية من هذه البلد أو من تلك، أو من هذه الجامعة أو من تلك، أو من هذه الجهة العلمية أو من تلك. هؤلاء لم يكن همهم سوى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كانوا رحمهم الله تبارك وتعالى لا يبخلون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نفس أو نفيس، بل كانوا يسافرون البلدان الإسلامية، يطوفون البلدان، يدخلون بلدا ويخرجون من أخرى ليسمعوا حديث رسول الله وليطلبوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسمعوا الكتب الحديثية التي يرويها أصحاب هذه البلدان وعلماء هذه البلدان، وهذا مما عاد بنفعه بطبيعة الحال على هذه الأمة المحمدية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم